بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. قال ما ان يكون يخرجون من الماضي، كان المصنف في الدرس السابق بعد ان انتهى الى هذه النتيجه ان الافعال ليست فيها دلاله على الزمان، وجد ان هذه النتيجه كانه لا يرتضيها احد بما فيه مجدان الشخص نفسه هو العقم. يرى ان الفعل الماضي فيه دلاله على الزمان، فعل المضارع فيه دلاله على الحال وعلى الاستقبال، فكيف ننكر دلاله الافعال على الزمان؟ فلذلك استدرك على نفسه وقال نعم، انه انا ملتزم بهذه النتيجه ان الافعال لم توضع لمعنى فيه معنى الزمان، يعني ان الزمان ليس داخل ضمن الدلاله التضمنيه للافعال. يقول هذا ملتزم به، لكن الافعال لها خصوصيات، من هذه الخصوصيات استفيد معنى الزمان. يعني مثلا المعنى بفعل الماضي فيه خصوصيه التحقق والوقوع، ومن معنى التحقق والوقوع انقدح في ذهننا الزمان الماضي، وليس ان الفعل الماضي ماخوذ فيه دلاله على الزمان، وانما الفعل الماضي يدل على معنى التحقق والوقوع والفراغ من الشيء، وهالمعاني كما ترى كلها تدل بالدلاله الالتزاميه على ان الامر قد حصل في الزمان الماضي، فما معنى وقوع الشيء او تحققه او الفراغ منه؟ يعني انت الامر منه جف القلم كما يقال. في هذه الخصوصيه في معنى الفعل الماضي منها انقدح في ذهننا الزمان الماضي. كذلك معنى الفعل المضارع ليس فيه دلاله على الزمان، فعل مضارع، لكن معنى الفعل المضارع فيه شيء من الترقب والتوقع، فيه دلاله على الفعل المضارع. والترقب والتوقع امر يشمل الزمان الحال والزمان الاستقبال، فزمان الحال والاستقبال ما استفدنا من المعنى الموضوع له فعل المضارع، لا هو ما وضع فعل المضارع للدلاله على الزمان، ولكن من طبيعة الفعل المضارع، من معنى الفعل المضارع أن يتضمن معنى الترقب والتوقع والانتظار، وهذه المعاني كما تراها كلها فيها إيحاء، فيها دلالة التزامية للزمان الحال والمستقبل. تجد هاتان الخصوصيتان في الأفعال، خصوصية للفعل الماضي وخصوصية للفعل المضارع، هم اللي أوجبتها بالدلالة الالتزامية أن نفهم الزمان من الأفعال. فصار الفرق هاي أن القائل بأن الزمان مأخوذ في معنى الموضوع للفعل يقول أن دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التضمنية، يعني أنها جزء المعنى الدلالة على الزمان. هذا الشخص يقول لا بالدلالة التزامية، وإلا الفعل الماضي ما يدل على الزمان، بس فيه معنى تحقق الشيء ووقوعه والفراغ منه، ولازم هالمعاني أنها في الزمن الماضي. وفعل المضارع يقول فيه معنى الترقب والتوقع وانتظار حصول شيء، لازم هالمعنى دلالته على الزمان الحال والمستقبل. فهذا هو المصنف وجد هذا الحل للجمع والالتعام بين مختاره من عدم دلالة الأفعال على الزمان وبين وجدانه، أنه يحس أن وجدان أهل المحاورة كلهم يحسون أنه يقول على ذلك مؤيدان وشاهدان. يقول إن شاء الله للشاهدين، يقول نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى، معنى الفعل الماضي ومعنى الفعل المضارع لكل معنيهما خصوصية أخرى غير ما زعم من دلالته بالدلالة التضمنية على الزمان، لا، وإنما أكو خصوصية في الفعل، الخصوصية موجبة للدلالة على وقوع نسبة في الزمان الماضي في الماضي في الفعل الماضي يعني، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع. لم يسمي هذه الخصوصية أنت كيف في التختار، التختار في الفعل الماضي، أما خصوصية في التحقق، يعني بالخرجة يعني تحقق الخروج، أو سميها الوقوع يعني وقع الخروج، أو سميها الفراغ من الشيء، يقول صلى يعني فرغ من الصلاة. يقول اكو خصوصية في معنى الفعل الماضي وهي خصوصية الوقوع والتحقق والفراغ من الشيء. ولوازم هذه المعاني انها وقعت على الماضي. شنو معنى الفراغ من الشيء؟ يعني ما ظهر تحقق وانت في الفعل المضارع عملك ان تقترح معنى معين، معنى الترقب حتى اللي اكثرهم يقول، او معنى التوقع، او معنى انتظار تحقق الشيء. يقول هذا معنى المضارع يتضمن هذه الخصوصيات، وهذه الخصوصيات من لوازمها انها اما تقع في الزمن الحاضر او في الزمان المستقبل. فإذن بالدلالة الالتزامية فهن الأزمنة من الأفعال وليس من دلالتها التضمنية. يقول نظير اسمه الأسماء، الأسماء يقول تقدر تقول زيد ذاهب الآن، وزيد ذاهب غدا، وزيد ذاهب أمس. زين فهل دلالات على الزمان؟ هل إذا الاسم فيه دلالة على الزمان؟ يقول لا، وانما نفس انه توجد في الاسماء الخصوصيه قابله للانطباق على الازمنه الثلاث. في الافعال لا، خصوصيه الماضي بس قابله لافاده الماضي. في المضارع خصوصيه قابله لافاده الحال والمستقبل. في الاسماء خصوصيه قابله للازمنه الثلاث، وهي خصوصيه شنو؟ سميها تلبسه بالمبدا. نقول زيد ذاهب، هل قابليه زيد على التلبس بمبدأ الذهاب؟ هذه هي الخصوصية في الأسماء التي يقال على الانطباق على أي زمن من أزمنة الثلاث. فصلاحية الانطباق على أحد الأزمنة لا يعني أن ذلك الزمن أخذ في المعنى الموضوع له. أجمل تشيب الأفعال في الفعل الماضي خصوصية قابلة للانطباق وللدلالة بالالتزامية على الزمن الماضي. في المضارع خصوصية قابلة للانطباق على الزمان الحال والمستقبل، كما أن في الأسماء خصوصية وهي قابلية على التلبس بالمبدأ والاتجاه بالمبدأ قابلة للانطباق على الأزمنة الثلاثة. فكما أنها القابلية لم تجعل الزمان قيدا في الأسماء، كذلك لا تجعل الزمان قيدا في الأفعال. هذا إذا ملخص الرأي المعنى المصنف. يقول هذه الخصوصية الدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي أو في الفعل الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع طبعا فيما إذا كان الفاعل من الزمانيات أي التي تحتاج إلى زمان لكي تتحقق، مقابل بالنسبة للعين البارحة ذكرناه مقابل نفس الزمان ومقابل المجردات من الزمان. لما شفنا أن استعمال الزمان فينا يؤدي إلى محذور، استعمال في الزمان يؤدي الى استعمال الزمان في الزمان. وفي المجردات ايضا يلزم من اقول علم الله، اذا كانت علمت تجمع الماضي كسم الان وبعد ما يعلن يلزم محذور. اذا فلذلك زميت المحية دفعناها في الدرس السابق ان يقسم اذا كان الفاعل من الزمانيات التي تحتاج الى ظرف زماني لكي توجد. هذا اذا المعنى الذي يطرح المصنف للتوفيق بين مختاره من عدم دلالة الأفعال على الزمان وبين وجدانه ووجدان أهل المحاورة الذين يحسون الزمن الماضي من الفعل الماضي. يقول هذا منذ الدلالة التضمنية، يعني أنه أخذ قيدا في الموضوع له جزء المعنى، وإنما هذه خصوصية في الفعل الماضي والمضارع استفيد منها بالدلالة التزامية معنى الزمان. يقول ويؤيد هذا المعنى على ان الفعل الافعال لم توضع للدلالة على الزمان مؤيدان، ويؤيده مؤيدان. قال الاول، المؤيد الاول، ان المضارع كما تعلمون يقول والنحات يقولون ذلك وضع للجامع المعنوي، للمعنى الجامع، جامع المعنى يعني المعنى الجامع بين الحال والاستقبال. فلو كان الفعل المضارع دالا على الزمان، الزمان الحال والزمان المستقبل متباينان لا يوجد لهما جامع، فكيف يكون اذا الفعل المضارع جامعا للزمانين؟ فلو كان دالا على الزمان فعل المضارع بنفسه كما تقولون لان متباينان كيف تقدر تجد لهما جامعا معنويا زمان الحال وزمان الاستقبال؟ وانتم تقولون في النحو ان فعل المضارع موضوع للجامع المعنوي بين الحال وبين الاستقبال، فأي جامع بين زمن الحال وزمان الاستقبال؟ لا يوجد جامع. استقبل عبد الجامع مفهوم الزمان 30 سنة من عند الزمن الماضي راح يدخل لي ما يصير. فإذا هذا هو الدليل الأول. إذا لابد أن الأفعال خالية من الزمان، لأن لو كانت الأفعال دالة على الزمان للزم على المحذور، لأنكم تقولون أن الفعل المضارع وضع على الجامع المعنوي أو المعنى الجامع أو ما يسمى المشترك المعنوي، مشترك معنى الجامع وقال المشترك اللفظي، يعني لفظ له معنيان متباينة، مشترك المعنوي لا، يعني يوجد معنى جامع لهذين المشتركين. إذن فأنتم تقولون أن الفعل المضارع وضع على المشترك المعنوي أو الجامع بين معنى الحال ومعنى الاستقبال، فلو كانت الدلالة على الزمان فأي جامع يجمع بين الزمان الحال والزمان المستقبل؟ بطبع الآن لا جامع لهم. إذا لابد أن يكون الأفعال خالية من الزمان. هذا المؤيد الأول. يبقى يرجع له مؤيد المصنف ولم يدع له دليلا، وإن كما ترك أنه دليل تام، فلا تعبر عن مؤيد ما قال دليل. قال يعني بيقعد الثلاثة تقول بالاشتراك المعنوي في الفعل المضارع بين الزمان الحال والاستقبال، وإنما تقول بالاشتراك اللفظي، يعني أن فعل المضارع وضع وضعين مستقلين، وضع للزمان الحال ووضع للزمان الاستقبال، والفعل المضارع مشترك لفظي، والمشترك اللفظي لا يشترك أن يكون جامع حقيقي بينهما، وإنما لفظ له معنيان مستقلان. فاللي جعله مؤيد ولم يجعله دليلا، يقول النحاس بالمجمعين على أن فعل المضارع وضع للمشترك المعنوي، حتى تجي الطالب لجامع يقول لي ذولا متباينا ليس لهما جامع، ما حد ملتف عن ذلك، وإنما بعضهم قال وضع على المشترك اللفظي وليس المشترك المعنوي عند علم ما أن حقن طالبه بجامع. ها؟ لا فرق، هو هذا المشترك اللفظي يا شيخ. هذا اخر المهم قد يبدا ان هو عكس قوي طبعا لدى النحاس على ان مشترك لفظي تلف العين لها كذا معنى، هل تطالبني بالجامع لهذه المعاني؟ انا ما قلت لك هذا الجامع معنوي حتى تقول ما هو الجامع بين هذه المعاني، انا قلت مشترك لفظي، يعني ان اللفظ واحد له عده معاني متباينه. هذا خارج عن محمد. اذا هذا هو المؤيد الاول. قال ويؤيده اما المضارع ويؤيده عدم دلالة الافعال على الزمان مؤيدان. المؤيد الاول قال ان المضارع يكون مشتركا معنويا مقابل المشترك اللفظي. مشترك معنوي يعني يوجد معنى جامع يجمع هذه الافراد المشتركة بالمعنى، أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى جامع. طبعا هذا معنى المشترك المعنوي، يعني وجود معنى جامع صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما. وهذا طبعا غير متحقق، لا يوجد جامع يجمع زمان الحال والاستقبال، فاذا لابد ان تقول ان الافعال ليس فيها دلاله على الزمان. كما ان الجمله الاسميه، وهذا جعلناه تقريبا لاصل الفكره، ما جعلناه يكون اولى، كما ان الجمله الاسميه كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، فهذا جملة غير لأكل الفكرة يكون أولى إن دراجة فنعرف أن الفكرة بعد شلون نفهم الزمان الماضي من الفعل الماضي، وأنت تقول ليس الفعل الماضي جزءا من المعنى الموضوع له ولا دخيل في معنى الأفعال، فقالت وجد خصوصية. هذا اللي شرحه، لأن غير الأسماء، الأسماء عندها خصوصية صالحة للانطباق على الأزمنة الثلاثة، وهذا لا يعني على ان الاسماء اخذت معاني الموضوع لا مقيدة بالزمان. زيد ضارب جملة اسمية ابدأ اسويها الان وغدا وامس، هذا الانطباق على ثلاث معاني، فهل تدعي بسبب هذا الانطباق انها موضوع على الاسماء الدلالة على الزمان؟ لا، وانما توجد تبدل في حصوصية هذا الانطباق على الازمنة الثلاث، هذه الحصوصية هي تلبس الذات بالمبدأ، التلبس الصالح ان يقع في الماضي وفي الحق وفي المستقبل. فكذلك الحصص يزيد فعل الماضي قابل الدعي على كذا وفي المضارع على مع عدم دلالتها الصلاحية على الانتظار على الازمنة الثلاثة لا يعني على ان هذه الازمنة قد اخذت في المعنى الموضوع له. فكانت الجملة الفعلية مثلها مثل الجملة الاسمية كان انها الخصوصية في الجملة الاسمية الاوجبت صلاحية للانتباق على الازمنة الثلاثة ما قيدت المعنى الموضوع له بالازمنة. كذلك الخصوصية في الفعل الماضي وفي المضارع صالحة للانتباق وصالحة لإفادة معنى الزمان بدل الزمن لكن لا تعني تقييد الموضوع له. هذا اذا المؤيد الاول لعدم دلالة الافعال على الزمان. قال المؤيد الثاني وربما يؤيد ذلك يقول عندما تسمع قول النحاة وتبع لهم الاصوليين يقولون ان الافعال تدل على الزمان يعني الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي والفعل المضارع على الزمن الحال والاستقبال تستفهم ان لا زمن ماضي يدل عليه الزمن الماضي على الزمن الماضي الحقيقي وليس الزمن الماضي الاضافي. اكو زمن ماضي حقيقي يعني فعلا هو قد مضى وانتهى واكو زمن ماضي اضافي يعني اضافة الى حدث ما هو زمن ماضي والا واقعا هو مو ماضي كما مثلنا البارحة تشهد نبيه انا يأتيني الزيد رأس الشهر وقد قبض راتبه هذا قبض ماضي مو حقيقي من بعد ما يتحقق فعلا قبل رأس الشهر يتحقق بس هو ماضي إضافي يعني بالإضافة إلى مجيئه في رأس الشهر هو ماضي يجيئني الزيد في رأس الشهر وقد قبض راتبه فقبض فعل ماضي إضافي يعني بالإضافة إلى مجيئه هو فعل ماضي وإلا واقع أنه مو فعل ماضي بعد ما نتحقق. فإذا قدرنا نعرف الآن أنه يوجد ماضي حقيقي وماضي إضافي يقول أتسأل النحاة الأصوليين التابعين لهم يقولون أن الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي لا زمن ماضي هذا الذي تقولون بأن الفعل الماضي يدل عليه قالوا الزمن الماضي الحقيقي يعني التحقق والوقوع يعني بعد من نستعمل فعل الماضي بالمعنى الماضي الإضافي يكون مجازيا يعني هذه الجملة يأتيني زيد رأس الشهر وقد قبض راتبه قبض هنا مستعمل مجازا يعني الماضي الإضافي مو ماضي حقيقي فهل تحسون المجازية في إجلانكم؟ قالوا لا فعلا هذا شاهد آخر ومؤيد آخر وملخصه حسن أننا نفهم من قولهم أن الأفعال تدل على الزمان أنها تدل على فعل الماضي يدل على الماضي الحقيقي الواقعي ومن المضارع ايضا الحال الحقيقي بينما اقدر اجيب لك مثال الان على مضارع اضافي اقول جاءني زيد وهو يضرب عمرا هاي يضرب مضارع اضافي بالاضافة الى جاء بس هي واقعا شنو ماضي كانت قديمة جاءني زيد وهو يضرب فبس مطلوب عمر يضرب زيد بعد هذا ضمن المثال هذا المثال على ضرب ولا شيء هو عمر من وكاحة يضرب زيد معنى فجاء زيد وهو يضرب عمرا فيضرب هنا مضارع اضافي وليس مضارع حقيقي لان نتحقق في الزمان الماضي فهل هنا مجازية ايضا لا تحس بالمجازية لان ناخذك بسلامك انت من الناس بالنار حينما تقول بدلالة الافعال على الزمان لا زمان الماضي الحقيقي عن الماضي الإضافي على الحقيقي يعني إفادة الوقوع والتحقق كما لجن فهل يلزم المجازية في الماضي الإضافي والمضارع الإضافي طبعا المثالين قال لا كما لجن فهل الأفعال لا تدل على الزمان لكن أيضا ليس جعله مؤيد لأن يقول قد يدعي أنه بل أمام توقف أمام هذا المثال قال لا لعد أنا تعد أقول أن الفعل الماضي وضع للأهم من الماضي الحقيقي ومن الماضي الاضافي فهذا بعد لا يصلح رد عليه لذلك جعله مؤيدا مؤيدا لاحتمال ان المقابل يدعي انه وضع على الاعم من الماضي الاضافي ومن الماضي الحقيقي فلا يعد قال وربما يؤيد ذلك وهو ما قلناه من عدم دلالة الافعال على الزمان وهذا هو المؤيد الثاني ان الزمان الماضي في فعله فعل الماضي وزمان الحال او الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا او مستقبلا حقيقة احيانا لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا، فهو مستقبل اغاثي يعني بلحاظ الماضي هو مستقبل، وفي المضارع ماضيا ماضي اغاثي يعني بلحاظ المضارع هو ماضي، يجيء زيد راس الشعر وقد قبض راسبه، فبلحاظ المضارع هو ماضي، كنا انا ماضي اغاثي وليس هو ماضي حقيقي بعد ما متحقق ولا واقع، وفي المضارع ماضيا بلحاظ وبالاضافه الى زمن المضارع هو ماضي، والا ليس ماضي حق، وانما يكون ماضيا او مستقبلا في فعلهما يعني الماضي طبعا بس بالعكس بالاضافه وليس حقيقه، كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب يعني وخلنا ناخذ ضربه وقد ضرب عمرا قبله بايام، فهنا ماضي في المضارع على تعبيره، فاحنا على تعبيره نقول ماضي بلحاظ، على تعبيره نقول ماضي في المضارع ومضارع في الماضي، فهذا مثال على ماضي في المضارع، فضرب فعل ماضي صحيح لكن في المضارع بالاضافه الى المضارع، فإلا هو المجيء سوكت بعد عام يقول وقد ضربه وقد ضرب عرم قبله قبل مجيئه بأيام، يعني مجيء سوكت ضرب سوكت الضرب بعد سنة إلا أيام، فخلي السعد عمر من هالسن وقد ضرب أكرم عمرا قبله بأيام، فهذا ماضي في المضارع بالمقابل مالته أكون مضارعا في الماضي، فمثال جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، شوف يضرب في المضارع لكن أثابت المضارع في الماضي، وعلى مضارع كنا إضافي يعني بالإضافة إلى الماضي هذا هو مضارع، أو فيما بعده مما مضى فيما بعد زمان المجيء فيما مضى، سواء جاء هو يضرب فعلا أو جاء وقد ضربه بعد المجيء المهم قبل الآن، فهو مضارع بلحاظ الماضي، والمثال الاول ماضي بلحاظ المضارع، هل يكون المثلث فتأمل جيدا، وهو اشاره الى جعله مؤيدا، ليس جعله مؤيدا ما جعله دليلا، هل يقول لك تأمل لاحتمال ان الرجل هذا المدعي يقول ان يقول ان الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي الاعم من الاغاثي ومن الحقيقي، فانت تعاقبني بشيء انا لا ادعيه، يعني ان تقدر تقول ان هذا المعنى استفيد من القرائن، واحنا المعنى من استفاد من القرائن هذا خارج الوضع، فما تقدر تاخذني عليه. قال فتامل جيدا ثم لا باس باللغه الانجليزيه، وانا اعلم ان اثنين على الاقل من الجالسين هم خريجين صفات انجليزي، لأجلنا باللغة الإنجليزية محققة ومنقحة بشكل جيد أفضل من العربية، وليس ذنب العربية طبعا لأنما ذنب محققين به، احترق بالإنجليزية الزمن الماضي بماضي بسيط وهو هذا الماضي المعروف عندنا بالعربية وماضي مستمر، هاي جاء زيد وهو يضرب عمرا فهو ماضي مستمر، وهناك الماضي الثاني بالمضارع أيضا مضارع بسيط، هذا التحليل للأزمنة هذا كله ضرورية تستفيد منه العربية، ماضي الثاني من أمثلته شنو؟ كان يسلي، تستفيد الماضي الثاني يعني الدوام في الماضي مع الاعتبار طبعا للتخصيصات الإنجليزية، فكان ما يعني هالكم كلمة أن نعرفها في فرق السبب، كان يسلي الإمام علي عليه السلام نقول كان يسلي في اليوم الليلة 1000 ركعة هذا ماضي الثاني، أما ماضي البسيط خرج زيد ماضي بسيط، بينما جاء زيد وهو يضرب عمرا ماضي مستمر، فهذه الافكار بالانجليزيه لو نقلت العربيه تعدنا بين الجالسين من اثنين على الاقل اعرفهم بتخصصي باللغه الانجليزيه، واكو كتاب ارشدهم له اسمع الزمن في اللغه دكتور مالك المطلبي، وهو احد حلقات الموسوعه الصغيره التي كانت تصدر عن وزاره الاعلام في السبعينات والثمانينات كما أدري الآن مستمر وكنا نتابعه في حين، لكنه يطلحونها أيضا قبلكم 10 سنين أو على فأس التجواني شرح مضمون كتابه مقابلة حول الكتاب، فالكتابة من الشيخ بس أدري مضمون المقابلة اللي جرت معه. فالرجل يبدو تعب على نفسه وقارب يعني شرح أفكار جديدة في الزمن في اللغة العربية، لأن ما خذها على تباجئه ماضي مضارع وكذا كأنه التباجئ لا تفيد بالعمق على المعنى. فلو بدنا نستفيد من هالأزمنة باللغة الإنجليزية ونحل الأزمنة، وإحنا أزمنة العربية بالتالي العربية مفرق بين خرج على ماضي بسيط وبين كان يخرج، فرق نقدر نميزه على أزمة أنزلة يجي مع عائشون كان يخلي في اليوم ليس زمن ماضي بسيط، لا مو زمن ماضي أنا ماضي ثاني، أو جاء زيد وهو يضرب عمرا أنا ماضي مستمر، ما تقول ماضي سكت هذا فرق عن خرج. ها هذه صفات جدا من الأخند أنه سمى ماضي إضافي وماضي حقيقي، بس الأولى أن نستفيد من هذه الأفكار. يعني أستاذ هو طرح الآن شيئين لأن بالإنجليزية ثلاثة، هو طرح الآن ماضي إضافي وماضي حقيقي. نفس الماضي الحقيقي يمكن احنا نتدرب قسمه، يعني الماضي الإضافي هو الماضي المستمر، هذا خلنا نخرجه، الماضي الإضافي هو الماضي المستمر، بقى عندنا زمانين الماضي البسيء والماضي الثاني. فلو أقول اختصاص الإنجليزي هم إن شاء الله وصلوا فضلاء للعربية إذا قدروا يعني يخرجون سبع طروحات جديدة في معنى الأفعال في فهذه فائدة. يقول ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان المصنف. يقول هذا بحثنا كله كما ترى استطرادي، احنا كان سلب البحث فيه انه يريد ان نقول ان المستقى الاصولي لا يشمل الافعال، هذا كان مطلبنا الاصلي، لكن استطردنا وخرجنا والاستطردنا يعني خروج عن الترتيب الفني للبحث، وانما انقضى حدث ذهن واحنا نحكي هاي معنى. طب خلنا في ازاحة الشبهة اللي هو استطراد دلالة الافعال على الزمان، يقول ساريد اطرد في الاستطراد، اريد من هالاستطراد اطلع على استطراد يا هو كل، لان نحكي مساء عن الاسماء نحكي عن الافعال وقف حلو خلي نحكي عن الحروف شيء، يا ابا مستيك تتجرب عن الحروف تعمل يا ابا خلص على الحروف هذا نحكي عن الاسماء نحكي عن الافعال، فخلنا نتكلم عن الحروف او لا. هذا يسمى التراد في الاستطراد، هو اصلا نبحث ثلاثة افعال على الزمان هو استطراد خارج عن محل البحث، انت تتكلم عن شمول المستقبل افعال وعدم شموله هذا هو الداخل في المجال. هنا استطردت الى يقول والعام استطرعت الى استطرار هل يجل لا بأس نطيفة بالعناية، يقول بالكل البأس في هاي لا بأس مالكم ينتبيع العمر ونسجد شعور جايب، ولا احنا بحثنا المعنى الحرفي قبل وخرجنا بنتيجة كما نقول لا بأس قلنا كل البأس يقول ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما ينتاج ما به ينتاج الحرف عما أداه بما يناسب المقام، يعني ليس مقام استدلال على المخطر وعلى آخره، لأنه يعني بيتقدم بس الآن مجرد ما دام حكينا عن الأفعال حكينا عن الأسماء وبينا ما ينتاج الأفعال عن الأسماء فلا بأس أن بين ما ينتاج الأسماء عن الحروف، لكن بما يناسب المقام، يعني المقام ليس مقام التفصيل، مقام التفصيل مرة في محله. قال لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأخطاء، إن حكينا عن الأسماء، حكينا عن الأفعال، خاف الحروف تفعل علينا، خلنا نحكيهم عن الحروف، فعلا من هنا يبين القولين، أول مكتوب في المرتبة، جاي مكتوب كذي، يقول أن الأسماء لها معاني مستقلة في نفسها، بينما الأفعال الحروف ليس لها معاني مستقلة في نفسها، وإنما توجد في غيرها. يقول بذلك الجواهر والأعراض، شلون الجواهر؟ يعني هالأمور هاي الذهنية كتلك الأمور الخارجية، شلون الجواهر توجد مستقلة في الخارج، بينما الأعراض تحتاج إلى موضوع مثل جدي. قال كذلك معاني الأسماء ومعاني الحروف، فإن الأسماء لها معاني ذهنية مستقلة لا تحتاج إلى شيء مثل جدي، بينما الحروف ليس لها معاني مستقلة وإنما تحتاج إلى موضوع خلفه وموضوع له حتى مقابلة بالأعراب لتوجد فيه. قال هكذا قال المسيح، وإحنا ما ارتضينا، يقول إحنا قلنا لا، الأسماء والحروف كلاهما لها معاني مستقلة، لكن الفرق وين؟ فرق بالاستعمال، مو المعنى الموضوع له، أنه كلمة من تدل على الابتداء مستقلا، ما تحتاج أن توضع في غيرها لتدل على معنى الابتداء. وكلمة ابتداء هي معنى اسم ايضا تدل على الابتداء مستقلا، كلاهما بالمعنى الموضوع له واحد، الفرق بالاستعمال. اذا اردت ان تفيد معنى الابتداء مستقلا استعمل اسم، واذا تريد ان تفيد معنى الابتداء غير مستقل استعمل الحرف. يقول الخلاف بينهما وين؟ في الاستعمال وليس في المعنى الموضوع له، والا كلاهما موضوع له معنى مستقل عن الاخر، وما يحتاج الحرف الى غيره ليوجد له معنى، فالحرف له معنى مستقل بنفسه. قال فاعلم انه وين اشتهر بين الاعلام ان الحرف ما دل على معنى في غيره كالعرض الذي لا يوجد الا في غيره بالنسبه للموجودات الخارجيه، يقول هذا في الموجودات الذهنيه، المعاني من الموجودات الذهنيه. يقول وقد بيناه في الفوائد، يبدو كتاب له في الاصول قبل الكفايه الا فواصله. يقول بما لا مزيد عليك الا انك عرفت فيما تقدم عدم الفرق فيما بينه حرف وبين الاسم بحسب المعنى، وانه فيهما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميه ولا يعني بالمعنى ولا عدم الاستقلال بها، كلاهما مستقلان في إفادة المفهوم وإفادة المعنى، لا كما قال المشهور أن المعنى الاثنين مستقل بنفسه وأن الحرف غير مستقل وأن ما يحتاج لكي يوجد إلى غيره، يعني يوجد في غيره كالعرب الذي لا يوجد إلا في غير الله. المعنى الحرف أيضا معنى مستقل، حرف من يدل على الابتداء مستقل لأنه يحتاج إلى سناخ ليوجد، هو كلمة ابتداء أيضا، وإنما الفرق وين؟ يقول بالاستعمال، هو انه وضع ليستعمل الحرف وضع ليستعمل، واريد منه اي حالة ارادة منه معناه حالة لغيره، وبما هو في الغير ووضع غيره وهي الاسماء ليستعمل، واريد منه معنى بما هو هو. اذا اردت ان تفيد معنى الابتداء مستقلا فتستعمله، فاذا اردت ان تستعمله في غيره متقوما بغيره فاستعمل الحرف. يقول شلون ان الافعال وليس من فعل الصفات، يقول هذا شلون ان الافعال والاسماء كلاهما له معاني مستقله، صح ولا الفعل والاسم كل منهما له معنى مستقل وكل منهما غير دال على الزمان، هذا من صحيح، بس هذا ما يعني تطابقه، لان ما فيه خصوصيه في الاسم غير الخصوصيه في الفعل. يقول ما النتيجه اخرج مننا، يقول كذلك هنا مثل هل توافق بين الافعال والاسماء ان كل منهما له معنى مستقل وكل منهما ليس دالا على الزمان، وانما بالخصوص يختلف. يقول هذا الفرق نفسه بين الافعال والحروف والاسماء، كل منهما له معنى مستقل، فرق حين الاستعمال. اذا اردت ان تجيب معنى الابتداء مستقلا ومتقوما بنفسه تعمل الاسم، واذا اردت ان تجيب معنى الابتداء مستقوما بغيره استعمل الحرف. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهوميه وعدم الاستقلال بها انما اعتبر في جانب الاستعمال، وضع ليستعمل تعبيرا مصنف، وضع ليستعمل، اذن الفرق بينهما وخصوصيه المميزه لهما في الاستعمال لا في المستعمل فيه وهو المعنى الموضوع له، فكلاهما موضوع لمعنى مستقل، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى كما ادعاه المشهور، ويقول ان الحروف وضعت لمعاني غير مستقله والاسماء وضعت لمعاني مستقله، لا بحسب المعنى الموضوع له لا يوجد فرق بينهما. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الالي ولفظه من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا، لان كلاهما في معنى واحد. واستعمال الله في غير ما وضع له وان كانت بغير ما وضع له. فرع يقول ليس مجازا ان تستعمل من لإفادة الابتداء او كلمة ابتداء، كلاهما معنى حقيقي لان هذا معنى مستقل. فلو استعملت الاسم لإفادة معنى الابتداء مو مستقل لان متقوما بغيره، يقول مو مجاز لان ما استعملت في غير المعنى الموضوع له، ولكن استعملت بغير المحل الموضوع له. هذا يقول ما يلزم المجازية. بس خطر هذا حتى نخلص الجري وانا نصر اسماء فيها. يقول انه نحن نقول ان كلاهما موضوع لمعنى مستقل. الحال يفيد معنى الابتداء مستقلا مو يوجد في غيره. وكلمة ابتداء ايضا كذلك. والشاهد على ذلك انك لو استعملت من اللي المفروض ان تستعمل معاني غير، لو استعملت في معنى الاسم واستعملت الاسم في معنى الحرف لنا لزمة المجازية، لان كلاهما يدل على معنى الابتداء مستقلا. فما استعملت في غير ما وضع له، لكن استعملت يقول بغير ما وضع له، يعني بغير المورد الذي وضع له. يعني وضعت في الاسم عندما تريد ان تفيد المعنى مستقلا، كيف استعملت الاسم وانت تريد ان تفيد المعنى غير مستقل؟ فما استعملت بغير المعنى الموضوع له، لا استعملت بالمعنى الموضوع له، لكن بغير المورد الذي وضع له. يقول لما كان استعمال الله في غير ما وضع له، فلا هو وضع له معنى الابتداء. فمن تستعمل من في الابتداء المستقل وكلمة ابتداء في معنى قال وان كانت بغير ما وضع له، في هذا التعريف بغير المورد الذي وضع له والمحل الذي وضع له. يا الله، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.